إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثامن في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى الباب التاسع، وبينا الإسناد الأول من حديث المسيب ابن حزم، ووصلنا إلى الطريق الثانية. قال: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وعبد بن حميد. إسحاق ابن إبراهيم هو الحنظلي ابن راهوية الإمام المعروف، ثقة حافظ مجتهد. وعبد بن حميد ابن نصر الكسي أبو محمد، ثقة حافظ. قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام ابن نافع الصنعاني، ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخره فتغير. قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا، في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا. قال: وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد. حسن الحلواني هو الحسن بن علي بن محمد الهذلي، ثقة حافظ له تصانيف. وعبد بن حميد تقدم. قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، ثقة فاضل. قال: حدثني أبي وهو إبراهيم بن سعد، ثقة حجة، تكلم فيه بلا قادح، تكلم فيه بلا قادح. فلا زال الناس يختلفون في الرجال، يتكلمون في فلان، والإمام الذي مثلهم يعتبر أن هذا ليس قدحا وهكذا. وإنما هذا أيها الإخوة فيما يحتمل. وأما الذي عرف أمره وتبين هواه واتباعه لهواه فهذا يعني مفروغ منه. قال: عن صالح وهو ابن كيسان المدني، مؤدب ولد عمر ابن عبد العزيز. فصالح ابن كيسان كان مؤدبا لأولاد عمر ابن عبد العزيز، وهو ثقة ثبت فقيه. وننبه هنا على شيء يعني اشتهر وربما ذكرناه قبل ذلك لكن تبين غير ما ذكرناه، فقيل عنه أنه يعني طلب العلم بعدما بلغ التسعين، بعدما بلغ التسعين. قال الحاكم: مات صالح بن كيسان وهو ابن 160 سنة، وكان قد لقي جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تتلمذ للزهري وتلقن عنه العلم وهو 90 سنة، وابتدى بالتعلم وهو 70 سنة. قال الحافظ، طبعا هذا الذي كنا نذكره، قال الحافظ: هذه مجازفة قبيحة، مقتضاها أن يكون صالح بن كيسان ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدري من أين وقع ذلك للحاكم. ولو كان طلب العلم كما حدده الحاكم لكان قد أخذ عن سعد بن أبي وقاص وعائشة. وقد قال علي بن المديني في العلل: صالح بن كيسان لم يلق عقبة بن عامر، كان يروي عن رجل عنه. قال: وقرأت بخط الذهبي. قال الذي يظهر لي أنه ما أكمل التسعين. فالإمام الذهبي يقول الذي يظهر لي أنه ما أكمل التسعين. انتهى كلام الحافظ. قال الأتيوبي حفظه الله وهو تحقيق حسن. فيكفينا أيها الإخوة أن نقول أنه طلب العلم يعني بعدما تقدمت به ليش به السن بعدما كبر. لكن أن يقال هذا فقد سمعت ما قاله الحافظ ابن حجر وهو إمام في مثل هذه التحقيقات. قال كلاهما أي معمر وصالح. معمر وصالح ويقابلهما من يونس. فإذا يونس ومعمر وصالح ثلاثتهم عن الزهري. كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين وإنما اكتفى بأن قال فأنزل الله عز وجل فيه يعني أنزل فيه قرآنا. وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة. ويعودان يعني من؟ أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله وهما يعودان في مقالتهما أترغب عن ملة عبد المطلب. قال وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة يعني ويعودان في تلك المقالة فلم يزالا به فلم يزالا به. فانظر دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى كيف يعني ينسب الألفاظ إلى قائليها. وهذا من دقة أهل الحديث وهذه الدقة هي من أعلى الأخلاق. لأن الدقة صدق. فيا طالب الحديث لا بد أن تتحلى أعظم ما تتحلى بالصدق بالصدق والدقة. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة وقد رواه من طريقي من طريق مروان ويحيى بن سعيد كلاهما عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر. محمد بن عباد المكي نزيل بغداد صدوق يهم. ابن أبي عمر هذا كما ذكرنا أنه يعني مختص بابن عيينة. قال حدثنا مروان مروان ابن معاوية الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان كنيته أبو منين. نذكر هذه الأشياء الغريبة حتى تحفظوا. أبو منين وهو صدوق يخطئ. عن أبي حازم هذا أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة وهو أبو حازم سلمان الأشجعي مولى عزة. وأما أبو حازم سلمة ابن دينار فهذا الذي يروي عن سهل بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي المشهور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت. لعمه عند الموت يعني ولما يغرغر كما عرفنا قل لا إله إلا الله. مع أنه أيها الإخوة إيش كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به يعلم هذا علم اليقين. لكن ما نفعه هذا العلم لأنه لا بد من الإيش لا بد من النطق لا بد من النطق مع القدرة فلا بد من النطق فيعتقد حمك الله فيعتقد وإيش وينطق قل لا إله إلا الله. قال أشهد لك بها يوم القيامة. أشهد لك بها يوم القيامة. فالذي يجيء بلا إله إلا الله له عند الله عز وجل عهد: لا إله إلا الله تستجلب شفاعة الشافعي. وأما الذي لم يأتي بها فليس له عند الله عز وجل عهد ولا تنفعه شفاعة الشافعي. قال: فأبى. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هداية عمه، كان حريصا على ذلك، ولكن لم يحصل، لأن مشيئة الله تبارك وتعالى غالبة. مشيئة الله تبارك وتعالى غالبة، ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم رسول، ومعه من الحجة والبيان ما معه، ومع ذلك ما استطاع أن يهدي عمه. لماذا؟ لأن مشيئة الله تبارك وتعالى غلبت. وهذا مما ينبغي أن يستحضره الداعي إلى الله تبارك وتعالى، وأنه ما عليه إلا ماذا؟ إلا البلاغ والبيان، هذا الذي عليك. وأما الهداية فهي بيد الله عز وجل وحده. فهذا هو يعني العزاء لكل داعية إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو العزاء، أنك تقوم بما عليك. وأما النتائج فهي على الله عز وجل وحده. قال: حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون الذي يلقب بالسمين، السمين. طبعا مثل هذه الألفاظ إنما هي للتعريف: الأعمش، السمين، صدوق ربما وهم، وكان فاضلا. صدوق ربما وهم وكان فاضلا، فيمكن أن يكون الراوي صاحب فضل، صاحب عبادة، ولكنه من ناحية الحفظ يهم. قال: حدثنا يحيى ابن سعيد. ذكرنا قبل ذلك أن يحيى ابن سعيد إذا كان يعني في أول الإسناد فهو القطان، وإذا كان يعني في آخره فهو الأنصار. فطبعا هذا في أول الإسناد فهو القطان، يحيى بن سعيد بن فروخ. ويقال إن إبراهيم عليه السلام كان له ولد يسمى فروخ، وهو أصل العجم، كما قال أبو هريرة مرة لما كان يعني أحد تلاميذه يراقبه وهو يتوضأ، فأنكر عليه أنه يعني يغسل اليدين إلى ماذا؟ إلى الإبط. فلما أنكر عليه قال: أنتم ها هنا يا بني فروخ، أنتم ها هنا يا بني فروخ. فيبدو أن يعني هذا التلميذ إنما كان أصله من العجم، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان أبو سعيد البصري، ثقة متقن حافظ إمام قدوة. يحيى بن سعيد القطان هذا إمام أئمة الجرح والتعديل، أخذ عنه الجرح والتعديل طبقة، والطبقة التي بعد ذلك أخذت عنهم، فهو إمام أئمة الجرح والتعديل، يحيى بن سعيد القطان. قال: حدثنا يزيد بن كيسان. سبق عن أبي حازم الأشعري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش، تعيرني يعني تسبني، يقولون إنما حمله على ذلك الجزع. فإذا يعيرونه بهذا، يقولون أبو طالب يعني خاف، سأن يخاف من الله عز وجل، لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع، يعني الخوف. وقد جاء في نسخة الخرع، والخرع هو ماذا؟ كما يقال عندنا وعندكم أيضا يقولون ماذا؟ خرعني أو خرعتني، إلا أن الخرع هو الضعف والخور. قال لأقررت بها عينك، أقررت بها عينك يعني جعلتك مسرورا بها، أقررت بها عينك، قرة العين السرور. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكرنا أنه لا بد من النطق، فإذا لا بد أيها الإخوة في الإيمان وفي هذا الدين لا بد من تواطؤ القلب واللسان. نعم، وهذا رد على الذين يكتفون في الإيمان بالمعرفة، والذين يكتفون في الإيمان بالتصديق، وإنما الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. الباب العاشر. قال باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. قوله قطعا لأن الله تبارك وتعالى وعد بذلك، لأن الله تعالى وعد بذلك، فمن أجل ذلك نحن نقطع بذلك. ليس معنى قطعا أننا نقطع على الله أو نوجب على الله، لا، وإنما قطعا لأن الله تبارك وتعالى وعد بذلك وأخبر بذلك، وخبره سبحانه لا يتخلف، فهذا مما نقطع به خلافا لأهل البدع والأهواء، أن من مات على التوحيد نقطع أنه من أهل الجنة، أصابه قبل ذلك ما أصابه، حتى ولو دخل النار فإنه لا يخلد فيها. فهذا معنى قوله قطعا، يعني هذا من أصول من الأصول العقدية لأهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بهذا، أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. فالتوحيد هو النجاة، التوحيد هو النجاة، فيعتني المسلم بالتوحيد، وفيه يتنافس المتنافسون، والناس فيه على درجات، كما بين السماء والأرض أكثر من ذلك، يتفاوت الناس في قدرهم عند الله وفي ثوابهم بالتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الأمم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. فالناس يتفاوتون في التوحيد غاية التفاوت، فهذا هو الذي فيه التنافس أيها الإخوة. ثم ذكر الإمام مسلم في الباب 8 أحاديث، حديث عثمان، حديث أبي هريرة، وحديث عبادة بن الصامت، وحديث آخر لعبادة بن الصامت، وحديث معاذ، وحديث أبي هريرة حديث آخر، وحديث أنس، وحديث عتبان بن مالك. 8 أحاديث أدلة على هذا الأصل، أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. هذا الباب يعني ذكره الأتيوبي حفظه الله، مجلد الأول 539 وما بعدها، إلا أنه قبل حديث معاذ بوب بابا آخر. فإذا على تبويب الإمام النووي الأحاديث 8 في هذا الباب، وعلى ما بوب به الأتيوبي فمن أول حديث معاذ إلى ما بعده بوب بابا آخر، قال: باب حق الله تعالى على العباد وحق العباد على الله. والذي يظهر والله أعلم أرجحية تبويب الإمام النووي، فإن هذه الأحاديث كلها في نفس هذا الباب، وأن من مات على التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ما نتعجل على مسائل هذا الباب فإنها مسائل عظيمة، وإنما نبدأ أولا بقراءة الأحاديث، ثم بعد ذلك نذكر ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. أما حديث عثمان فأخرجه من طريقين، من طريق ابن علية ومن طريق بشر بن المفضل، كلاهما عن خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله عنه. نحن عندما نذكر الطرق يعني نرقمها، يعني فوق ابن علية واحد، بشر بن المفضل اثنين، حتى تعرف طرق ليش طرق الحديث. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة الإمام الحافظ، وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي ثقة ثبت، عن إسماعيل بن إبراهيم وهو إسماعيل بن علية، وعلية أمه، فكان ينسب إليها للتعريف، وكان يكره ذلك، لكن الذين نسبوه إلى أمه إنما أرادوا ماذا؟ التعريف، لأنه ربما لو ذكر باسم أبيه لا يعرف. إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر البصري ثقة ثبت حافظ. قال أبو بكر، يعني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن علية. فالإمام مسلم يعني ذكر لك شيخين من شيوخه، ثم اختار لفظ من؟ لفظ شيخه أبي بكر. حدثنا ابن علية عن خالد، وخالد هو خالد بن مهران الذي يلقب بالحذاء، وكنيته غريبة أيضا، كنيته أبو المنازل، ثقة يرسل. قال: حدثني الوليد بن مسلم. تنبه عندما يقال الوليد بن مسلم، فإن الوليد بن مسلم شخصان. هذا الوليد بن مسلم احفظه: العنبري البصري أبو بشر، فيميز بماذا؟ بقبيلته العنبري، وبلده البصري، وكنيته أبو بشر. وأما الذي أعرفه أنا وأنت فهو الوليد بن مسلم ليش؟ الشامي. هذا الوليد بن مسلم الشامي هذا قرشي شامي أبو العباس. فإذن الوليد بن مسلم هذا هو العنبري البصري أبو بشر، وهو ثقة. طيب أيهما أكثر شهرة؟ الشامي، الشامي هذا أكثر شهرة علما وغيره، وسيأتينا. فالوليد بن مسلم هذا هو العنبري البصري أبو بشر. عن حمران، حمران بن أبان مولى عثمان، سبي بعين التمر في خلافة أبي بكر الصديق، فابتاعه عثمان فأعتقه، وهو ثقة. عن عثمان، عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس القرشي الأموي أمير المؤمنين، أبو عبد الله وأبو عمر، كان ربعة حسن الوجه رقيق البشرة عظيم اللحية، أسلم قديما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم فوق وهو يعلم نضخط. كل حديث تجد فيه يعني شيء مهم، الحديث كلها مهمة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. احتجت به إيش؟ ها؟ المرجئة. قالوا خلاص هو يعلم كفاية عليه، ما يحتاج أنه إيش ينطق. فنقول دوما أهل الأهواء ينظرون إلى الأدلة بعين إيش؟ بعين واحدة. القدرية نظروا الأدلة بعين واحدة فقالوا بالقدر، والجبرية نظروا إلى الأدلة بعين واحدة فقالوا بالجبر، وأهل السنة والجماعة نظروا إليها بالعينين فكانوا وسطا بينهما، وهكذا. طيب فيأتي المرجى ويحتجون بمثل هذا ويقولون ما يلزم ليش النطق، وإنما يكفي العلم. طيب وين قصة أبو طالب الآن اللي احنا ذكرناها؟ كان يعلم ولم يمنعه من النطق بها إلا ماذا؟ ها؟ إلا ماذا؟ إلا أن قريشا تعيره. سبحان الله، يعني هو يعلم علم اليقين، ما قال لابن عمه والله يعني أنا في شك مما جئت به، لا، قال لولا أن قريشا تعيرني، فلم يذكر إلا هذا. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة يقول قال. طيب إذن ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ نقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن يبين شرطا من شروط إيش؟ من شروط لا إله إلا الله، العلم، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فهذا الحديث دليل على أن من شرط لا إله إلا الله العلم، لأن المنافق يقولها بلا علم، يقولها بلا علم فلم ينتفع بها في الآخرة، وإن كان ينتفع بها في الدنيا. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثقة، قال حدثنا بشر بن المفضل ثقة ثبت عابد. ما شاء الله، هذه التراجم يعني مما تزيد محبتنا لأهل الحديث. قال حدثنا خالد الحذاء، عرفناه، عن الوليد أبي بشر. هنا الإمام مسلم إيش يعني بينه، عن الوليد أبي بشر، يعني اعلم يا طالب العلم أن الوليد هذا هو من؟ أبو بشر البصري. قال سمعت حمران يقول، سمعت عثمان يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء، مثله سواء. إيش معنى سواء؟ يعني متساويين في اللفظ والمعنى، متساويين في اللفظ والمعنى. هذا الحديث الأول. فإذا حديث عثمان فيه إيش يا أيها الإخوة؟ فيه العلم، العلم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، وهو مروي عنه من ما هما؟ طلحة بن مصرف والأعمش. طلحة بن مصرف واحد والأعمش اثنين، كلاهما عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر، هذا ثقة. قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم، هذا لقبه إيش؟ قيصر، وقد ذكرنا مناسبة ذلك ونسيتها الآن. نعم، المهم هاشم بن القاسم هذا لقبه قيصر. كان الشرطي قال للمؤذن يعني لا تقيم الصلاة حتى أتيك، فدخل هاشم بن القاسم قال له أقم الصلاة، فأقام الصلاة، صلى. بعد الصلاة جاء الشرطي المؤذن، قلت لك لا تقم الصلاة، قال هذا أمرني، قال هذا قيصر. نعم، فلقب بيش بقيصر، وهو ثقة ثبت. قال حدثنا عبيد الله الأشجعي، هو عبيد الله ابن عبيد الرحمن، ثقة مأمون أثبت الناس كتابا في الثور، أي أثبت الناس كتابا في، أثبت الناس يعني حفظا، حفظ صدر، وأما هذا في الثور أثبت الناس كتابا. عن مالك بن مغول، مالك بن مغول ثقة ثبت، عن طلحة بن مصرف ثقة قارئ فاضل، عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات المدني ثقة ثبت، عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، قال: فنفدت أزواد القوم، الأزواد جمع زاد، نفدت يعني انتهت، قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم، الحمائل جمع ايش؟ حمولة، وجاء في بعض النسخ جمائلهم، والجمائل جمع ايش؟ لا، جمع جمالة، والجمالة جمع جمل، فإذا جمائل جمع الجمع، فإذا المفرد ايش؟ جمل، جمعه جمالة، كأنه جمالة صفر، والجمالة جمعها ايش؟ جمائل، مثل ايش؟ حجر وحجارة وحجائر. قال: فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم. فإذا إيش نفدت؟ نفدت يعني لم يبق منها إلا ليش؟ إلا القليل. لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. قال: ففعل. دعوت الله عليها يعني لتنزل فيها البركة. قال: ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره. قائل، من القائل؟ القائل هو طلحة بن مصرف. بين ذلك سعيد بن عبد الغني الأزدي، وهو من المعروفين بعلم الرجال، عبد الغني بن سعيد، عبد الغني بن سعيد الأزدي. فالقائل قال هو طلحة، وقال مجاهد يعني بدل أبي صالح: وذو النواة بنواه. ذو النواة ولا ذو النوى؟ يعني كان الوجه أن يقال وذو النوى بإيش؟ ها، بنواه، مثل ذو البر ببره وذو التمر بتمره وذو النوى بنواه. لكن هذا أيضا له وجه، على أن النواة اسم جنس، النواة اسم إيش؟ اسم جنس، فهي بمعنى النوى. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ ما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه، يماء بفتح الميم، فهذا يعني الأفصح، كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. سبحان الله، النوى لأن عليه بقية ايش؟ يعني بقية تمر. كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال الإمام النووي: يمصونها هو بفتح الميم، هذه اللغة الفصيحة المشهورة، ويقال مصصت الرمانة والتمرة وشبههما بكسر الصاد. مصصت أمصها، أمصها بفتح الميم. وحكى الأزهري عن بعض العرب ضم الميم. قال: وإذا أمرت منهما، يعني عندما تقول له يعني مص، فتقول مص، مص الرمانة، تأمره بالمص، ومصها 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 ومصها، فهذه خمس لغات. المهم أن أشهر شيء في هذا الإيش؟ بفتح الإيش؟ فتح الميم. ما أدري كيف شكلوها عندكم. نعم، أيوة، هذا هو المشهور، يمص، المشهور يعني في لغة الناس، لكن الأفصح يمص. كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها، دعا ضمنها معنى البركة، يعني بارك، برك عليها. حتى ملأ القوم أزودتهم. ملأوا أزودتهم ولا أوعيتهم؟ ها؟ أوعيتهم. فأطلق على الأوعية، أطلق على أوعية الزاد أزودة. لما كانت أوعية للزاد سميت إيش؟ ها؟ أزودة. حتى ملأ القوم أزودتهم. قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستسقاء، لما طلبوا منه السقيا صلى الله عليه وسلم فقام فاستسقى فأمطرت السماء، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني رسول الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، حط على خط، غير شاك فيهما. هذا شرط ليش؟ اليقين. أحسنت. غير شاك فيهما. ولذلك جاء في بعض الروايات: موقنا بها قلبه، موقنا. واليقين ايش؟ يزيد. المهم انه يكون عنده ادنى درجات اليقين. كيف نعرف ادنى درجات اليقين؟ ها؟ غير شاك. المهم انه لا يشك، فاذا لم يشك فقد يعني صار في ادنى درجات اليقين. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. سبحان الله، ما أدري هؤلاء المرجئة من أين، الله المستعان. فالحديث لا يعني له مقصود، المقصود هو بيان شروط لا إله إلا الله التي إيش؟ ها؟ التي قيلت. يعني يا من قلت لا إله إلا الله اعلم أن هذه لها إيش؟ لها شروط. فهم تركوا القول، قالوا يكفي أنه يعلم، يكفي أنه ما يكون عنده شك. الطريق الثانية: قال حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء. سهل بن عثمان الكندي نزيل الري، ثقة حافظ له غرائب. وأبو كريب محمد بن العلاء ثقة حافظ. جميعنا نبي معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة حافظ. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي ثقة حافظ قارئ يدلس، عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد. شك الأعمش، وهل هذا الشك يضر؟ ها؟ ما يضر، لأن صحابي وعلماء الحديث ماذا قالوا؟ قالوا: إذا كان شك الراوي يعني في ثقتين، في ثقتين حتى وإن لم يكونوا من ليش؟ من الصحابة. إذا كان شك الراوي في ثقتين فالحديث صحيح. فإذا كانت هذه القاعدة في غير الصحابة فكيف بالصحابة؟ عندك الإمام النووي نقل يعني استدراك الدارقطني، قال: هذا اختلف فيه عن الأعمش. فنقول: هذا اختلاف إيش؟ اختلاف لا يضر. وفي أحاديث كثيرة يستدرك الدارقطني بماذا؟ ها؟ بالاختلاف على الراوي، وبأن الحديث روي إيش؟ مرسلا. هذا جل ما يستدرك به الدارقطني، يعني الحديث يكون مروي مسندا. فالدارقطني ماذا يقول؟ هذا الحديث قد روي مرسلا. نقول: ما يضره طالما أن الذي أسنده، طالما أن الذي أسنده ثقة حافظ فيقدم على من إيش؟ على من أرسله. هذا ذكره عندك الإمام النووي. وطبعا يعني يذكره كثيرا، كلما تعقب الدارقطني يذكر مثل هذا. قال الإمام النووي: وهذا الاستدراكان لا يستقيم واحد منهما، اللي هما ليش؟ الإرسال والاختلاف. قال: أما الأول وهو الإرسال، فلأن قدمنا في الفصول السابقة أن الحديث الذي رواه بعض الثقات موصولا وبعضهم مرسلا، فالصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين أن الحكم لرواية الوصل، سواء كان راويها أقل عددا من رواية الإرسال أو مساويا لها، لأنها زيادة ثقة، فهذا موجود هنا. طبعا تعارض الوصل والإرسال أيها الإخوة فيها أقوال ذكرها الحافظ العراقي في ألفيته، والخلاصة في ذلك أن كل حديث له دراسة خاصة. أحيانا أهل الحديث يجمعون الطرق يدرسونها فيترجح لديهم الإيش؟ ها؟ الوصل. وأحيانا يترجح لديهم الإيش؟ الإرسال. نعم. فهذا الكلام الذي ذكره الإمام النووي يعني ليس على إيش؟ ليس على إطلاقه. هذا بالنسبة للإرسال. وأما بالنسبة للاختلاف، قال: وأما الثاني فلأنهم قالوا إذا قال الراوي حدثني فلان أو فلان وهما ثقتا احتج به بلا خلاف، لأن المقصود الرواية عن ثقة، وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية، وهذا في غير الصحابة، ففي الصحابة أولى، فإنهم كلهم عدول. قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، والمجاعة الجوع الشديد، قالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. النواضح جمع ناضح، وهو البعير الذي يستقى عليه الماء، البعير الذي يستقى عليه الماء، فأكلنا ودهنا. إيش معنى أكلنا؟ إيش معنى ودهنا؟ ها؟ ليس أنهم يدهنون الشعر، وإنما الدهن يعني اتخذناه إيش؟ دهنا نأكله. الحال غير مناسب للدهان الشعر. فأكلنا ودهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فأذن لهم أولا في نحر الإيش؟ النواضح. وفيه أن الجماعة المجتمعة على كبيرها لا تفعل شيئا إلا بإيش؟ إلا بإذنه. نعم. وأولى الناس بذلك من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهر. فيه أن المتبوع أن التابع يشير على إيش؟ على متبوعه. فإن تبين له وجه الحجة عمل بها، وإلا بقي على اجتهاده. قال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، يعني ما يركب، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع. هذا هو النطق الصحيح، وفيه يعني يمكن أن تقول نطع، لكن النطع هو الأفصح. فدعا بنطع، وهو يعني شيء من الجلد، فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال: ويجيء الآخر بكف تمر، قال ويجيء الآخر بكسرة، كسرة خبز، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم، هذا يبين، فملأوا أزودتهم يعني أوعيتهم. ثم قال خذوا في أوعيتكم، قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. قال فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضلة، فضل وفضل بكسر الضاد وفتحها لغتان، تقول فضل شيء وفضل كله صحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، فيحجب عن الجنة، يعني يدخلها. الحديث الثالث حديث عبادة بن الصامت، أخرجه من طريقين، من طريق ابن جابر ومن طريق الأوزاعي، كلاهما عن عمير بن هاني عن جناد بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت. قال حدثنا داود بن رشي، داود بن رشي ثقة. قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم، هذا صاحبنا القرشي الشامي أبو الأش أبو العباس، عالم ثقة عالم الشام، لكنه كثير التدليس والتسوية، كثير التدليس والتسوية. التسوية أنه لا يكتفي بإسقاط شيخه الذي سمع منه، وإنما يسقط غير شيخه. نعم، فالمدلس المعهود أنه يسقط من؟ يسقط شيخه، يسقط شيخه، وهو معروف بالأخذ عن إيش؟ معروف بالأخذ عن شيخ من أسقطه. يعني أنا وأنت مثلا تلميذان عند شيخ معين، إذا أنا غبت مرة عن مجلس التحديث فبضطر أخذ الحديث عن صاحبي فأنزل، وأنا معروف بالرواية عن من؟ عن الشيخ هذا. نعم، أقول مثلا حدثني، يعني أنا واليافعي مثلا عند شيخ، تغيبت مرة عن مجلس التحديث فاليافعي سمع الحديث، طب ما في حيلة لنا أن نأخذه ممن؟ من اليافعي، أخذه عن اليافعي ثم بعد ذلك أسقط من؟ ها اليافعي، وأقول عن الشيخ، وأنا معروف بالرواية عن ليش؟ عن الشيخ. فهذا هو التدليس اللي هو إسقاط شيخه الحقيقي، وأما إسقاط غير شيخه يعني يأتي إلى بقية رجال الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلما وجد ضعيفا إيش؟ أسقطه حتى يظهر الإسناد أنه إيش؟ مجود ومسوى. مسوى يعني إيش؟ يعني رجاله كلهم سواء في الثقة. طيب لماذا يفعل هذا؟ حتى يكتب عنه الطلاب، ما هو الطلاب إذا أنا حدثت الطلاب بإسناد فيه ضعفاء ما يكتبون، شو الفائدة من هذا؟ وإنما هو متى يكتبون؟ عندما يرون الشيخ يذكر لهم إسنادا مجودا. فكان الوليد بن مسلم كثير التدليس والتسوية، ومع ذلك كان يعني عالم الشام، كان عنده علم الأوزاعي، أحاديث الأوزاعي كلها كانت عند الوليد ابن مسلم، كان عالما بحديث الأوزاعي. قال عن ابن جابر، ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فنسب إلى جده وهو ثقة. قال حدثني عمير ابن هاني ثقة، قال الحاكم أبو أحمد يقال أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود كان قدريا وكان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة. قال الأتيوبي كونه يصلي كل يوم 1,000 سجدة ويسبح 100,000 تسبيحة ليس له كبير مدح، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في يوم هذا في يوم هذا القدر ولا سبح هذا القدر. فالخير كل الخير في اتباع هديه، وإنما ذكرت هذا لئلا يغتر به من يقرأ مثل هذا ويظن أنه من السنة فتبصر. قال حدثني جنادة ابن أبي أمية، جنادة ابن أبي أمية مختلف في صحبته. قال الأتيوبي صحح النووي في شرحه قول من قال بصحبة جنادة، لكن الذي صوبه الحافظ رحمه الله تعالى أنهما اثنان، أحدهما صحابي والآخر تابعي وهو المترجم هنا، ودونك نصه في التقريب. قال الحافظ والحق أنهما اثنان صحابي وتابعي متفقان في الاسم وكنية الأبي، وقد بينت ذلك بأدلته في كتابي في الصحابة. فالذي يترجح هنا أن جنادة إيش؟ تابعي. قال حدثنا عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت صحابي معروف شهد فتح مصر، وهو من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه زيادة، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله في مقام التوحيد نقول ماذا؟ ها؟ عبده. وفي مقام الاتباع نقول رسوله. فانظر هاتين الكلمتين جمعت أصلي الدين، التوحيد والاتباع، عبده فهو عبد لله هذا التوحيد، ورسوله فلا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بطريقه، وأن عيسى عبد الله هذا أيضا يناسب ماذا؟ وحده. سبحان الله، الأحاديث عظيمة أيها الإخوة، الأحاديث وحي. لما كان المقام مقام توحيد وحده فجاء هنا عبده، وأن عيسى عبد الله أنه يناسب أيضا. قال وأن عيسى عبد الله أيضا مناسب لقوله وحده لا شريك له، وابن أمته فمريم أمة الله، ليس الأمر كما قالت النصارى يعني بالتثليث. وكلمته أي أنه كان بالكلمة وليس هو الكلمة، كان بالكلمة، كان بكن، فولد من غير أب، فكان بكلمة الله. لما كان بالكلمة فسمي الكلمة كلمة الله، ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه يعني روح من الله، ليس معناه كما قالت النصارى أن الله تبارك وتعالى انفصل منه جزء ونزل في عيسى تعالى الله عما يقولوا، وإنما المراد أن روح عيسى من جملة الأرواح وأضافها الله تبارك وتعالى إلى نفسه تشريفا، وإلا فالأرواح كلها من الله عز وجل. فإذا هذا كله أيها الإخوة مناسب لوحده لا شريك له، وأن الجنة حق وأن النار حق. لما ذكر التوحيد ذكر جزاء التوحيد الجنة، وعقاب من نكل عن التوحيد النار. أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، مع أن في الحديث الآخر ماذا؟ أن من كان من أهل الصلاة فيدخل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام يدخل من باب الريان. طيب وهذا كيف؟ نقول يعني هو مخير، هو مخير يدخل من أي باب، يدخل من أي باب، لكن هو يختار الباب ليش؟ الباب الأحسن. إذا كان متميزا في الصيام فيدخل من باب الريان، فباب الريان أفضل بالنسبة له. وإن كان من أهل الصلاة يدخل من باب الصلاة لأنه الأفضل بالنسبة له، لكنه له أن يدخل من أي باب. طيب هذا الحديث ما علاقته بهذا الباب؟ نقول هذا الحديث فيه معنى لا إله إلا الله ومقتضاها، فليس المقصود فقط أن يقولها بل يعلم معناها ويعمل بمقتضاها، فيصبح موحدا لله تبارك وتعالى. والإمام النووي قال في هذا الحديث كلاما يعني طيبا، قال هذا حديث عظيم الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاختصر صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحرف على ما يبين به جميعهم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. ثم ذكر وسمي عيسى كلمة لأنه كان بكلمة كن. قال وحدثني أحمد ابن إبراهيم الدورقي ثقة حافظ، قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل صدوق، عن الأوزاعي الإمام عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الدمشقي، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الدمشقي ثقة ثبت فقيه إمام، عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية. هذه الجملة تحتاج شرحا وبيانا، وهي ماذا؟ على ما كان من عمل. وش تفهم منها يا عبد الرحمن؟ خلي الشراح. أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، إيش معنى على ما كان من عمل؟ أول ما تسمع العبارة ما هو الفهم المتبادر؟
على ما عليه من الحسنات والسيئة.
يعني مهما عمل. طيب بس على ما كان من عمل يعني مهما عمل. فيظهر معناه في ماذا؟ في الذنوب أكثر من معناه في عمل ليش؟ الصالحات. أدخله الله الجنة مهما عمل، وإن زنى وإن إيش وإن سرق كما في الحديث الآخر. فأريد أن أنقل لكم ما نقله الأتيوبي حفظه الله، المجلد الأول صفحة 601. قال القرطبي أي يدخله الجنة ولا بد، سواء كان عمله صالحا أو سيئا. هذا كلام القرطبي، وذلك بأن يغفر له السيء بسبب هذه الأقوال، أو يربي ثوابها على ذلك العمل السيء، وكل ذلك يحصل إن شاء الله لمن مات على تلك الأقوال، إما مع السلامة المطلقة يعني ما يدخل النار، وإما بعد المؤاخذة بالكبائر. هذا القرطبي. وقال في الفتح، فتح الباري، معنى قوله على ما كان عليه من العمل أي من صلاح أو فساد. لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. هذا هو المعنى الآخر. أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، يعني تتفاوت درجاتهم في الجنة بحسب إيش؟ أعمالهم. لكن الذي يظهر بدلالة الأحاديث الأخرى على ما كان من عمل، يعني مهما عمل من الإيش؟ من السيئات، فإن حسنة لا إله إلا الله يعني تحرق ما سواها من السيئات التي هي دون الشرك. الحديث الرابع عن عبادة قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت قال حدثنا ليث وهو الليث بن سعد أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور الأوزاعي في الشام والليث بن سعد في مصر ومالك في المدينة وهكذا. فالذي يريد النجاة لابد أن يتابع هؤلاء الأئمة وينظر أقوالهم مما فهموا من الكتاب والسنة، ما يأتي بنفسه ويستدل من القرآن أو من السنة، لأن هذا فيه خطورة عظيمة، وإنما نفهم الكتاب والسنة بفهم هؤلاء السلف. قال عن ابن عجلان، ابن عجلان هو محمد بن عجلان أحد العلماء العاملين، وهو صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. الإمام النووي ذكر عن ابن عجلان يعني شيئا، فماذا قال؟ قال هو الإمام أبو عبد الله محمد بن عجلان المدني، كان عابدا فقيها، وكان له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفتي، وهو تابعي أدرك أنسا وأبا الطفيل. ومن طرف أخباره أنه حملت به أمه أكثر من 3 سنين. هذا محمد بن عجلان. قال عن محمد ابن يحيى ابن حبان، محمد ابن يحيى ابن حبان بفتح الحاء، هذا ثقة فقيه. عن ابن محيريز، عبد الله ابن محيريز ثقة عابد. وذكر الإمام النووي شيئا من سيرته، قال التابعي الجليل سمع جماعة من الصحابة منهم عبادة ابن الصامت وأبو محذورة وأبو سعيد الخدري، سكن بيت المقدس. قال الأوزاعي عنه من كان مقتديا فليقتدي بمثل ابن محيريز، فإن الله تعالى لم يكن ليضل أمة فيها مثل ابن محيريز. وقال رجاء بن حيوة بعد موت ابن محيريز، والله إن كنت لأعد بقاء ابن محيريز أمانا لأهل الأرض. فنعرف مثل هذا عن سلفنا رحمهم الله تعالى، فوجود العالم، وجود العالم الحكيم أمان لأهل الأرض. عن الصنابحي، الصنابحي عبد الرحمن ابن عسيلة من كبار التابعين. الإمام النووي نبه عندك على ماذا؟ قال هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة. قال وقد يشتبه على غير المشتغل بالحديث الصنابحي هذا بالصنابح بن الأعسر الصحابي، فالصنابح بن الأعسر هذا إيش؟ صحابي. وأما عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي هذا فهو فهو تابعي. عن عبادة ابن الصامت أنه قال: دخلت عليه. من الذي قال ومن الذي دخل عليه؟ عن عبادة، نعم، عن الصنابح عن عبادة ابن الصامت أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت. الذي قال دخلت عليه هو الصنابحي، ودخل على من؟ على عبادة ابن الصامت. فهذا معروف، هذا يعرف بالسياق، فليس أنه قال يعود على عبادة ابن الصامت، وإنما يعود على من؟ على الصنابحي. قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال مهلا، يعني تمهل، لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، سبحان الله، ولئن شفعت لأشفعن لك. فالمؤمن يوم القيامة يشهد لإخوانه ويشفع لهم. قال: ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكمه، لكم فيه خير، وإلا فقد يكون من المصلحة كتمان ليش؟ كتمان الحديث. كإذا كان الحديث لا تتحمل عقول الناس، أو كان يفهم منه يعني ما لم يرد به، فليس كل علم يحدث إيش؟ يحدث به. فقال إيش؟ لكم فيه خير. قال: إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي. أحيط بنفسي يعني خلاص جاءت ساعة الموت. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. لحديث الماضي إيش؟ دخل الجنة. هنا إيش؟ حرم الله عليه النار. حرم الله عليه النار، هل معناه فلا يدخلها أصلا، أم حرم الله عز وجل عليه الخلود فيها؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.